قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
رجيم يا الله يا سميع
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. درس اليوم حكمة الاستسرار بالدعوة. والدعوة الإسلامية كما علمنا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ومكة أرض الأصنام والاضطهاد والتعذيب والشغب، ولذلك على كل داعية وكل طالب علم أن يدرس هذه الفترة دراسة منهجية متأنية ليخرج بالفوائد منها. كيف يعيش الإسلام في بيئة معادية؟ وكيف يتفوق على هذه البيئة المعادية وينتصر عليها؟ وكيف يلتف عليها ويطوقها ويعلو ويصل إلى مبتغاه؟ هذا الكلام في حاجة إلى دراسة لفقه الواقع، ولإنسان مستواه العلمي والثقافي واسع الباع، ويثق في مستوى طلابه وجنده الذين يتبعونه. ففي هذه المرحلة لا يجوز المخالفة ولا يجوز معاكسة القائد على الإطلاق، لأنها فترة من أخطر فترات حياة الدعوة، فلابد للجندي أن يكون مطيعا مطلق الطاعة وممتثل تمام الامتثال طاعة لله تعالى. ولذلك هذه الفترة لما نجح فيها النبي صلى الله عليه وسلم أسس القاعدة الصلبة التي بني عليها الإسلام كله. وهذه القاعدة الصلبة التي بنيت في سرية الدعوة هي التي انطلقت إلى البلاد لتهدي العباد، وحملت الإسلام إلى الشرق وإلى الغرب. فكيف بناها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما تسمعه وتراه. ومن عقل العاقل أن لا يهجم على بيئة مخالفة معادية بمعاكسة أفكارها. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر إليكم ونكمل الدرس إن شاء الله تعالى. في حكمة السرية في الدعوة إلى الله تعالى، في منهجية هذه الحكمة، حتى نعلم أن الدعوة إلى الله تعالى لا بد أن تكون من أناس على علم بها ودربة وعلى دراسة منهجية في كيفيتها. وأنت ستلمس مع مراحل الدرس وما يدور بعده، يعني لا بد أن يكون الدارس فاهم لفقه الواقع، ويعني يفهم توازنات المرحلة التي يعيش فيها، ويعلم مستوى القوى الاجتماعية في المجتمع يعني حتى يستطيع أن يؤدي دوره الذي أناطه الله تعالى به. وجملة تجد أن هذه الدعوة أمانة ولابد أن يقوم عليها رجل أمين بطبيعة الحال. ومعنى الأمانة أن يقوم بدراسة واسعة في هذه المسألة يعني حتى يعطي ما يفيد فيها. ولذلك يعني في مكة كيف يتعامل الإسلام مع بيئة معادية؟ والإسلام دائما يتعامل مع بيئات معادية. حتى لما نهاجر إلى المدينة ستجد في المدينة ستجد وثنيين ويهود وقبائل لا قيمة له أحلاف وأحابيش، أي سيعيش الإسلام بعد تمكنه أيضا في بيئة معادية، وعنصر ثالث سيستجد في المدينة وهم أهل النفاق. يعني ستزداد قوى المعارضة في المدينة أكثر من قوى المعارضة في مكة. فكانت مكة تمرين وتدريب على أن يعيش الإسلام في بيئة معادية، وحياته كله في بيئة معادية، ومعاش الدعاء إلى الله تعالى والذين يدعون لهذا الدين دائما إلا في بيئات معادية. فكيف يلتف حولها ويطوقها وينتصر عليها ويعلو؟ لابد أن يكون واثق ثقة عالية أن الله معه. فالثقة بالله هي الرصيد وهي النجاح وهي النصر، لأنه يدعو له وهو جندي. فمهمة جدا هذه الثقة بالله تعالى. ولذلك الاعتماد والتوكل عليه وحده، وبذل الوسع والجهد والطاقة علمية وعقلية وفهم سياسي واقعي. فإذا بذلت كل هذا الوسع وحدث ما حدث فهذا أمر الله أراده، والله تعالى يعني يفعل ما يريد. ولكن عليك أنت أيها الداعية أن يعني تجد في البحث وأن تبذل الوسع في ذلك. بيئة معادية، تعبد آلهة أخرى غير الله، أوثان وأصنام، يعني نشأ عليها الصغير وشاب عليها الكبير، ويتهكمون لمن يغير ويفعل. يقول أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، ده حاجة غريبة. إحنا عندنا 360 صنم حول الكعبة، تقول أنت ده الإله إله واحد، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق اختراع. كيف تواجه مثل هذا الزخم الهائل من الصدود والرد؟ لابد أن تملك أعصابا هادئة وحنكة وفقه واقع والتفاف وتطويق. ولابد أن تنشر دينك في كل بيت، في كل بيت. لن يسعفك هذا إلا بالاستصرار في الدعوة، لأنك لو واجهت الناس مباشرة لواجهوك صدودا مباشرة، وليس لك نصير واحد. فكان من حكمة الاستصرار في الدعوة أن يدعو الناس إلى الله تعالى، حتى إذا جاء وقت الخلاف ووقت الحجاج فكان لك أنصار معك لا يعرفهم أحد وأنت تعرفهم، يذبون عنك ويحوطونك ويدعون بعدك، حتى لو أنت مت في هذا الطريق سيبقى بعدك رجال يدعون إلى هذا التوحيد وإلى هذا الدين. إذن فقه واقع عميق يتعلم منه الناس. وهذا ينبئك ويعلمك أيها المشاهد أنك إن أردت فكرة من حتى من أفكار الدنيا لا تصطع بها مباشرة في من تعلم أنهم سيعاكسونها أو يرفضونها أو لا يقبلونها منك، ولكن عليك أن تقدم لهذه الفكرة وتطرحها على أناس كثر، حتى إذا طرحت الفكرة فكان يعرفه الناس آخرون فهم يدافعون عنها، أنت الذي طرحت وهم يدافعون عنها، يبقى لا تخوض أنت المعركة بنفسك ولكن غيرك هو الذي يخوض المعركة، لأنك طرحت الفكرة بأسلوب الاستصرار في الدعوة واستفدت من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته في مكة، وكيف طرح هذه الفكرة وحملها أناس إلى كل البيوت والقبائل حتى عم الإسلام مكة قبل أن يجهر به. ثم لابد أن تعلم أنه دين الله تعالى، ودين الله تعالى يعمل الله تعالى له بالمرحلية، ومنهج الله في التشريع دائما من أول الديانات من أول نوح إلى اليوم جاء بالتدريج والتدرج، حتى هذا الشرع الذي نحن عليه جاء تدرجا، علمنا الأمور تدرجا صلى الله عليه وسلم. يعني انظر لتحريم الخمر كم أخذ تدرج طويل. كان التوحيد في مكة الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو التوحيد، هذا هو الإيمان، كان في مكة الإيمان هذه الكلمة. ثم فرض الله الصلاة، صلاتين ركعتين في الغداء وركعتين في العشي، فاتسع مفهوم الإيمان، صار الكلمة هي لا إله إلا الله وصار الصلاة والعبادة. وخلي بالك في الاستثارة في الدعوة، طلاب العلم والبحاثة يستوعبون معي هذه المسألة، الاستصرار بالدعوة لم يكن في كلمة التوحيد قط، ليس هناك في العقيدة استصرار بالدعوة في السرية في الدعوة في العقيدة اطلاقا، لابد أن يجهر بها في كل وقت. ولكن الاستصرار في الدعوة كان في شيئين اثنين، في معرفة من أسلم، وأن نكتم عن هذا ولا يظهر للناس حتى لا يعرض للبلاء والفتنة، لأن الناس في التحمل يختلفون، والناس في الصبر يختلفون، وطاقات الناس تختلف، فجعلنا الاستصرار حتى يكون يعني مسلم من هو مسلم دون أن يظهر ويتحمل من البلاء ويتحمل من مشقة الدعوة ما يتحمل. ولأن الإسلام دين عملي يراعي أتباعه ولا يعرض الإنسان للفتن، بل يحاول أن يجنبه الفتن بقدر الإمكان، وهذه فلسفته وهذه مهمته. ومن مجمل هذا الإصرار تعلم أن الإسلام يريد أن يحقق أعلى النتائج بأقل الخسائر بأقل التكاليف، هذا منهج الإسلام دائما، هذا منهج الإسلام دائما. لما نذهب بالمدينة وتعلم لما يرسل رسله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك ويخبرهم إما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب، وهذا المعنى أنه يعني يتلطف بحال البشر، من قبل هذا الدين خلاص صار منا، من لا يقبله يدفع جزية وندعه على حاله، وهذا نوع من التلطف عجيب للبشر ولا تجده إلا في هذا الدين. ولذلك كل هذا الدين تدرج، وهو أكمل نظرية الأديان منذ أن نزل أرسل نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالأمور تدرج، فاستصرار بالدعوة أن يملأ الإسلام جنبات البلاد، فكلما هاجم رجل محمد صلى الله عليه وسلم يجد من يرد عليه، سيجد حتما من يرد عليه، بل سيجد من يدافع عنه ويدافع عن أتباعه، وهم لا يعرفون وغير معروفون بين الناس. وليس الاستصرار بالدعوة معناها جبنا وخورا وخوفا، لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله ناصره وأن الله معه، ليس خوفا، وهو يعلم أنه سينتصر لا محالة، ولكن ليعلم من بعده من الدعاة الحذر والحيطة، ويتعلم فقه الواقع، ويتعلم المرحلية في منهجية الدعوة. ولكن ابتلينا بأناس في هذا الزمان يتعاملون مع الإسلام بسرية، ولك سرية الدعوة، سرية الدعوة انتهت إلى الأبد، كانت هناك في مكة وليس لنا منها إلا في فقه الواقع، نسر لأشياء ونعلم بأشياء حسب فقه الواقع والمدار الذي يدور عليه الحال. إذن كان منهجه صلى الله عليه وسلم هو تعليم الدعاء الحذر والحيطة ومراعاة فقه الواقع والظروف الاجتماعية التي عليها البشر. وطبعا هذا من أهم النتائج التي نخلص منها من في هذا الكلام. واتخاذ سرية الدعوة من قبيل السياسة الشرعية، ومن النبي صلى الله عليه وسلم بصفتها القائد الذي يعني يأمر ونستجيب لأمره، وهذا ليس منه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من الله تعالى، الله تعالى هو الذي أمر. لأننا سنأتي في الحالة الجهرية هو يدعو كما قلنا يا أيها المدثر قم فأنذر، لا إله إلا الله ليس فيها سرية، أدعو الناس. ويأتي الجهرية والاستعلان بعد بناء القاعدة الضخمة التي ستستطيع أن تواجه الملأ من قريش بعد العراك ليل نهار. سيصير عراكا ليل نهار، يأتيه الأمر المباشر، يأتيه الأمر المباشر أن ينذر عشيرته الأقربين، أمر مباشر. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع، والصدع الصوت القوي الذي يصدع الأرض لصوت عالي. اعلن عن هذا الدين بصوت عالي. ولذلك كما سيأتيك في حينه لما صعد على جبل الصفا وقال يا بني فلان ويا بني فلان لبطون قريش، حتى جاءوه جميعا وجاءت المكة كلها، حتى من لم يستطع أن يأتي إليه أرسل له بديلا عنه رسولا يأتيه بما يقول. ما هذا؟ يقول محمد بن عبد الله على الصفا ينادي الناس، وهذا هو معنى الصدع. لما اجتمعوا إليه جميعا قال لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي جاءت لتغير عليكم أو كنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك الكذب قط. قال فإني رسول الله إليكم. يبقى إذن الصدع على الملأ، الصدع على الملأ. إذا المرحلة السابقة كانت مرحلة ربانية أرادها الله تعالى لعباده، يربي فيها من يربي، ويبتلى فيها من يبتلى، ويستر من البلاء من يستر، ويؤدي دوره من قيده الله تعالى لذلك. ودي مسألة يعني في غاية الأهمية ولابد أن تنتبه لها. ولذلك لما بدأت الصلاة وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جماعة وأصحابه يصلون في الشعاب، فالاستسراف في الصلاة، تصلي خفية، نعم، من أسلم يسلم خفية ولا يعلن عن إسلامه، نعم، ولكن في كلمة لا إله إلا الله وإعلانها لابد من الإعلان العالي، لأن ليس فيها سرية على الإطلاق. فالسرية في من يدخل في الإسلام ومن يصلي ويؤدي العبادات حتى لا يشغب عليه أحدا. ولذلك لما شغب على سعد بن أبي وقاص وذهب مع أصحابه إلى الشعب يصلون، فشغب عليهم بعض الكفار ونافروهم وناكروهم حتى لا يذهبوا يصلوا. إلى أين نذهب نصلي الله تعالى؟ فناكروهم وشغبوا عليهم، فأخذ سعد رضي الله تعالى عنه لحية بعير، فك بعير عظمة يعني، وشج رأس رجل، فكان أول دم يسيل في سبيل الله تعالى. فلما رأى النبي ذلك وأن هذا استعجال للصدام قبل أن يأتي الأوان والأمر الإلهي بذلك، اتخذ دار الأرقم ابن الأرقم أول جامعة في الإسلام، أول جامعة في الإسلام. يبقى اتخاذ دار الأرقم لمفادات الصدام وللتعليم والتأديب والتربية وربط حبال الأخوة وصلات التعاون بين الناس، أمل خطير جدا هام جدا أن يتخذه الداعية الأول صلى الله عليه وسلم. يتحاشى الصدام بقدر الإمكان، لا يتعجل الصدام بأي حال، لأنه ليس في مصلحته وليس في مصلحة الدعوة. فقه لابد أن نتعلمه، منهج لابد أن نتربى عليه ونربي عليه، لا يصادم أحدا الداعية ولا يعجل الإصدام. يطرأ عليه الإصدام، نعم، كما طرأ على سعد بن أبي وقاص لما نكره الرجل فضربه فشج رأسه، نعم طرأ عليه، ولكن لا يسعى هو إليه. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة لابد أن تقام، ولابد أن تقام الصلاة جماعة حتى في مكة في وقت الاستسرار والخوف والرعب والاضطهاد، حتى في مكة، نقول ذلك الذين يضيعون الصلوات في جماعة في المسجد ويفرطون فيها في هذا الجو المفعم بالاضطهاد والسرية والخوف، كانوا يصلون جماعة، كل طائفة تذهب تصلي مع بعضها البعض جماعة. وهذا سعد بن أبي وقاص، وكان النبي يخرج معه علي بن أبي طالب وراءه خديجة رضي الله تعالى عنها يصلون جماعة، حتى أن أبا طالب يقول يا ابن أخي ما هذا الذي تفعلون؟ قال صلاة لله تعالى أمرنا بها. فلكي يتجنب النبي الصدام دخل دار ابن الأرقم، الأرقم ابن أبي الأرقم، وهي دار عند في أصل الصفا، ودار في قلب بيوت العدو. ويفهم فقه الواقع وانتبه، لا تصلح دار الداعية أن تكون مكانا لتلقي الجند وتلقي العلم، لأنها تحت الميكروسكوب، تحت المنظار، تحت الرؤية دائما، فهي لا تصلح. أقول لا تصلح لا ليس المكان، ولكن لأن الداعية يكون مشهورا ومعروفا ويعني مكشوف الحركة، فهي لا تصلح. وكذلك لا تصلح في بيت أحد من أقربائه أو مناصريه الذين استعلنوا نصرته، لأنها أيضا في معنى الكشف والظهور. ولكن انظر لفقه الواقع الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم الأرقم ابن أبي الأرقم وهو صغير، ابن 16 عاما، لا يتوقع أحد أن يكون مثل هذا الرجل يضيف جماهير المسلمين، لأنه غلام شاب. كانوا يتوقعون يكون بيت أبو بكر مثلا، بيت عثمان بن عفان، بيت عثمان بن مضعون، بيت أبو عبيدة عمرو بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف، هؤلاء الأجلة الكبار. ولكن أن تكون هذه الجامعة في بيت شاب صغير، ومن أين؟ من أي القبائل هو؟ من بني مخزوم، بيت أبو جهل عليه لعائن الله، بني مخزوم الذين يحملون لواء المعارضة، لواء الحرب لمحمد وبني هاشم، الذي كانوا مع بني هاشم كفرسي رهان منافسة في الدنيا، ولما جاءت النبوة فهاجت المنافسة وزاد الحسد. اختار النبي صلى الله عليه وسلم جامعته في عقر دار العدو. يا له من فقه واقع، يا له من أمر خطير وعجيب. هل درست كيف تكون عقلية الداعية إذن؟ هل علمت كيف يكون الداعية أو العالم أو الرباني الذي يقود المسيرة، يضع بذرته في أماكن عجيبة لا تحارب أبدا؟ إن خفت الأسد فاهرب في شدقه، الأسد هيبحث عنك في كل الأماكن، ولكن في فمه، في فيه، هيلاقيك فين؟ ده فيه. ومعلوم أن من فقه الواقع أن أبعد الشيء عن نظرك أقرب شيء إليك. لو أنت بتجرب شيء عشان تقراه كده مش هتعرف تقراه، لكن لو بعدته تشوفه، ده فقه واقع. إذن يعني تضع هذه الجامعة في مكان عجيب. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الحذر، وبدأت الصلاة الجامعة في دار الأرقم، وبدأت العبادة والطاعة في دار الأرقم، وكلما نزل الوحي أخذ يعلم المسلمون القرآن في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. إذن طالما أن الكفر أكثر والمسلمون قلة، فلابد من الاستخفاء والاستسرار، ولابد من ترك الصدام والمصادمة حتى لا يجر على المستضعفين وعلى الضعفاء وقيل الصبر والعزم والحزم كثير من البلايا والفتن وكثير من الويلات. ولذلك لابد أن يكون الداعية حازم، عاقل، عالم، متزن، دارس لمنهجية البحث وفقه الواقع، وإلا فسد وأفسد وضيع. فمسألة الدعوة مسألة منهجية علمية، وليست أي أحد يقوم بها، وليس أي أحد يعني يعرض عليه هذا الأمر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الحذر، ويعلمنا فقه الواقع، ويعلمنا الحيطة، لأنه لا يجوز الصدام في وقت الاستضعاف. ولذلك أجمع جمهور العلماء أنه إن لم يحدث الجيش النكاية في العدو فوجب الانهزام وتركه، لابد من حدوث النكاية في العدو. لا أقاتل إلا بقوة تنتصر. الوقت ضيق والله، الوقت ضيق والله. يبقى إذن وجوب المسالمة إذا كان الجهر بالدعوة يضر بها. وفي سرية الدعوة حكمة جليلة ومصلحة عامة، لأن الدعوة في بدايتها ليس لها أنصار، ومعلوم أن الناس يعني أعداء ما يجهلون، دائما الناس أعداء ما يجهلون. فلذلك إذا بدأ النبي بالصدام سيجد كثيرا من الناس من يرد عليه، وصوت العراق يعلو في مكة، ولا يجب أن يكون في مكة صوتا أعلى من صوت الدعوة. ولذلك دخل دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وحتى لو مات الداعية يصير، يبقى له ناس آخرون يعني يدعون إلى الله تعالى، وبقت الدعوة حتى وإن مات الداعية. إذن من الأخذ بالأسباب المحافظة على الدعوة حتى تنتشر، ويوجد من يحملها بعد الداعية، وهذه مهمة كبيرة من مهمات سرية الدعوة. ولذلك كان أبو بكر يدعو، وكان أبو ذر يدعو، وكان عبد الله بن مسعود يدعو إلى الله تعالى. إذن صار هناك دعاة آخرون، يعني صار هناك دعاة آخرون يدعون إلى الله تعالى، لأن الداعية الأول مكن لهؤلاء. فإذن الذي مكن لهم سرية الدعوة وتمكن الهدي منهم. ولذلك لابد من إيصال المعلومات بغير تشويش، بغير تشويش. عندما يأتي القرآن ويأتي الوحي يتنزل، فلابد من إبلاغ هؤلاء هذا الوحي، فإبلاغه لابد أن يكون بغير تشويش، ويصل إلى كل عضو من أعضاء الذين من الأعضاء الذين أسلموا وآمنوا بالله تعالى ورسوله. فكان جبريل ينزل بالآيات، وكانت الآيات تصل إلى كل أعضاء الفصيل الإسلامي في مكة، يتدارسونها ويحفظونها، فكأنما تكتب على قلوبهم قبل أن تكتب في الرقاع. ولذلك الدراسة بغير تشويش لابد ألا يكون هناك صدام، لابد ألا يكون هناك صدام. ولذلك أيها الكريم، من أيضا من حكمة الاستصرار بالدعوة تخفيض الآلام، تخفيض الآلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الذين أسلموا لا يعرفون، وبالتالي نجوا من التعذيب والاضطهاد وغيره. إذن هذا تخفيف للآلام، وتخفيف ل يعني مسائل الاضطهاد بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجنبنا كثير من الذين لا يعرفون المشقة، وكانوا يعملون كجند مجهول من وراء هذه الدعوة. فكلما رجل سب محمدا فكان يرد عليه، يقول ماله تعمل له ايه، ليه بتشتمه؟ فطبعا لو كان يجهر بإسلامه كان سيضرب ويشتم. وسأضرب لذلك نموذجا واضحا، النموذج واضح جدا، نموذج نعيم بن عبد الله النحام. وده رجل أسلم ولكن لم يعلن إسلامه، وأرجو أن ينتبه لهذا النموذج. خرج من بيته يوما فوجد عمر ابن الخطاب متوشحا سيفه، قال إلى أين يا ابن الخطاب، أنت رايح فين؟ قال له أذهب إلى هذا الصابئ أقتله، أريح البلد من المشاكل اللي فيها دي. فضحك، خلي بالك ده مسلم متخفي، وعمر لا يعرف أن عبد الله نعيم بن عبد الله النحام مسلما. قال لقد غرتك نفسك يا عمر، طبعا لقاه متبجح عاوز يخفض النفس المتبجحة دي، خشى عليه من هذه النفس التي هاجت عليه وكبرت على نفسه. قال أتظن أن بني عبد مناف، وانتبه لذكاء نعيم، ما قالوش أتظن أن بني هاشم، بني هاشم ده على البسيط، ولكن عبد مناف ده يجمع بقى من أبو سفيان بن حرب وبني أمية وغيرهم، ده عدد كبير بني عبد مناف. قال أتظن أن بني عبد مناف يتركونك تمشي على الأرض بعد أن تقتل محمدا؟ وبعدين أنت من بني عادية، يعني من أحقر فصيلة، بني عادية في مكة قليلين جدا. لذلك في الحديبية لما أرسله النبي إلى مكة، اذهب يا عمر إليهم واخبرهم، قال لا، بني عادي قليلين في مكة وأخشى أن يقتلوني. ده اعترافه، خلي بالك أنا بجيب لك من قدام لورا، بني عادي ده نفرين ثلاثة، هيروح فين مع بني مع عبد مناف؟ قال له أنت غرتك نفسك يا عمر، ده أنت يعني كبرت نفسك قوي، ده أنت من بني عادي وانت عارف بني عدي ده نفرين ثلاثة. أتظن أنا بني عبد مناف؟ خلي بالك من ذكاء الداعية. نعم خلي بالك من ذكاء الداعية. ما قال له ما بني يتركك بنو هاشم تمشي على الأرض، لا ده كبر وسع الدائرة. قال أتظن أن بني عبد مناف يظنون يتركونك تمشي على الأرض؟ لقد غرتك نفسك يا عمر، ثم ارجع إلى أهلك. نعم ثم قال ارجع إلى أهلك، انت بتبحث عن محمد، شوف ايه اللي حصل لأهلك. قالوا ماذا جرى؟ قال اختك فاطمة بنت الخطاب وختنك سعيد بن زيد صار فيهم الاسلام. تروح لأهلك الاول يا عمر، عالج اهلك قبل ان تذهب الى محمد. كملت المثل. انتبه، لو كان عمر يعلم ان نعيم هذا مسلما كان عمل ايه؟ كان ضرب رغب عنقه وبطش به. يبقى إذن هذا الجندي المجهول استفدنا به في سرية الدعوة أنه حول طاقة الشر العمرية إلى جهة أخرى، وهذه من روائع وفوائد سرية الدعوة. فحول الطاقة وذهب إلى بيت أخته فوجد خباب بن الأرط يقرأ عليهم القرآن وضرب وبطش بأخته وغيره، ونجى النبي صلى الله عليه وسلم ونجى أتباعه من بطش عمر بن الخطاب الذي حمل وتوشح سيفه لكي يقتله. يبقى إذن من فوائد هذه السرية أن معنى جند مجهولون يؤدون يعني الدعوة ويذبون عن هذه الدعوة رغم أنهم يعني كانوا يعني مجهولون، كالعباس بن عبد المطلب، وهذه أمثلة قادمة إن شاء الله تعالى. يعني رجل كان مسلما وبيته وبيت مسلم ولكن يعيش في مكة ليبعث للنبي بالأخبار و يعني يخبره بأخبار الكفار وبمخططاتهم وغيرها. إذن يعني هذه مسألة في غاية الأهمية. يبقى من حنكة الداعية ومن فقه الواقع يعني لا يكشف أوراقه كلها، لأن طبعا لو الناس عرفوا أن كل هؤلاء أتباعه لن يتكلمون عن الداعية في حضرتهم في وجودهم، ويبقى سيصير شرا كثيرا كما هو. ولكن هؤلاء كانوا يأتون بالأخبار إلى دار الأرقم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم غير معروفين بإسلامهم، ولذلك كانوا يبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم الأخبار جميعا تصب في دار الأرقم ابن الأرقم، فيعرف أخبار قبائل مكة صلى الله عليه وسلم ممن؟ من جنده الذين يتبعونه ولكن لم يعلنوا إسلامهم. وهذا من فوائد سرية الدعوة. ولذلك كان من فوائد السرية أيضا التدريب والاستعداد لواقع جديد وبمفاهيم جديدة، دين جديد في بلد محاربة. فكلما استسر الناس بدينهم وآمنوا بالله تعالى سرا ولم يستعلنوا بدأوا يتمرنون ويتدربون على المعايشة مع قوم مخالفون، يعيشون في بيئة معادية. هذا نوع من التدريب، وكما قلت لك هذا نوع من التدريب سينفعنا في المدينة في الهجرة، لأنه سيجد أصناف ثلاثة هنا، صنف واحد وثنيون، ولكن في المدينة يهود بأصنافهم الثلاثة، وعندنا منافقين عبد الله بن أبي وشلته، وعندنا الوثنيين عرب غطفان وفزارة وأمثالهم. يعني العداوة كم العداء سيزيد في المدينة. إذا كانت مكة دورة تدريبية واستعداد وتدريب وتمرين أن يعيش الإسلام في بيئة معادية. معنى هذا الكلام كله أن الإسلام يعيش عمره حذر. انتبه، لابد للإسلام أن يعيش عمره كله حذر في حالة جندية في حالة طوارئ، لأنه يعيش في بيئة معادية في عالم معادي يمكر له ويدبر له. كل هذا تعلمناه من حنكة الدعوة في مكة وحنكة الدعاة في مكة وسرية الدعوة. إذن تدريب واستعداد وتشوف كيف يتعامل المسلم ويعيش في بيئة معادية له، وهذه يعني مسألة يعني في غاية الأهمية. ولذلك يكون أكثر قدرة وأكثر استعدادا على تحمل أعباء الدعوة. وهذا الذي يعني تسمعه، كم عانى المسلمون وتحملوا وكم صبروا، لأنهم عاشوا في بيئات معادية، تحملوا الاضطهاد، تحملوا التعذيب، تحملوا القتال، تحملوا الجوع كما سيأتي في حصار الشعب وغيره، وكل هذه الاستعدادات الفطرية، لأنه دين الجندية، دين في حال الطوارئ مستديما. انتبه، وحتى لو أنت تعيش في بيئة إسلامية أو في دولة إسلامية تحكم بشرع الله تعالى، أنت لست حذرا من غضب الله عليك. تصلي ولا تدري قبلت صلاتك أم لا، صمت ولا تدري أقبل صيامك أم لا، إنما الأعمال بالنيات، لا تدري هل هذا قبل أو لا. إذن في حالة حذر داخلي في عبادته الداخلية، وفي حالة حذر من بيئته الخارجية يحيا فيها. وهذا المسلم، ولتجد المسلم دائما يقظ، تجده يقظا دائما في حالة يقظة دائمة. هذا هو الدين، الدين رب رجاله على اليقظة الدائمة، يقظة داخلية في مراقبة النفس وكنه الأعمال تقبل أو لا، وفي حالة اضطراب حتى يعلم أن قبلت أو لا، ولا يغتر بعمله. وعمله السياسي في الدعوة إلى الله تعالى والجهر بها وما يعاني فيها من تكاليف ومن جهد ومن بذل. ولذلك تجد عقل المسلم يقظا دائما. إذن نفهم من سرية الدعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إبعاد الأذى عن أتباعه، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إبعاد الأذى عن أتباعه. وهذا واجب الدعاة إلى الله تعالى، أن يجنبوا أتباعهم الأذية، وأن يرفقوا بهم، وأن يعطوهم من العلم السالم السليم الذي يبعدهم عن الصدام وعن الفساد وعن يعني الاضطهاد وعن الحرب الذي نراه بين الفئات بعضها وبعض. إذا لابد أن تجنب أتباعك الصدام، وأن تجنبهم يعني المشاكسة والمنافرة والمخاصمة بين الفئات الأخرى. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان دائما في حذر الأرقم، واتخذ هذا الدار من فوائدها أن كان الرجل يعطي حصيلة عمله، حصيلة عمل يومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يراجع هذا العمل، هل نجح في دعوته، هل فشل، هل اصطدم بغيره، نتائج هذا الصدام، إما أن يقره وإما أن يجعله يترك ما فعل تماما، وإما أن يعدل له يعني منهجه في العمل. فكانت جامعة لتعلم المسلمون الأوائل، جامعة المسلمين الأولى، علمت رجال وخرجت رجال على مستوى يعني هايل. وطبعا سبب السرية أن مكة كانت مركز الوثنية في العالم، كانت مركز الوثنية في بلاد العرب، والعرب جميعا يقدسون مكة ويقدسون الأوثان في مكة. فإن خرجت على أهل مكة يعني أنك خرجت على جزيرة العرب كلها، أنك تعيش في بيئة معادية خطيرة، تعيش على تقديس الأصنام وعلى هذه البلايا. إذا لابد أن تضع قدمك في مكان صلب، ولابد أن تتحسس موضع هذا القدم، ولابد أن تنتبه لذلك، لأنك لو خالفت ستعاني بما تعاني. وسنرى ذلك مع أبي ذر الغفاري ومع ابن مسعود، لما يعني من نشاط دار الأرقم ابن الأرقم قال النبي من يخرج يسمع قريش هذا القرآن، فقال ابن مسعود أنا، قال أنت لا عشيرة لك. والدعوة إذن في حاجة إلى عشيرة، كما قال الذين قالوا لو لرهطك لرجمناك. ولذلك كانت عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم عشيرة قوية، كان ممنوع بعشيرته. فلذلك قال لابن مسعود ما ليس لك رهط في هنا نخشى عليك، قال لو سمعناهم القرآن. فخرج إلى مكة إلى البيت وأخذ يقرأ سورة الرحمن، فأخذوا ينتبهون ماذا يقول ابن أم عبد، ابن أم عبد يحتقرونه. قالوا يتلو شيئا مما يعني يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم، فضربوه حتى أدموه. وطبعا ابن مسعود يعني ضعيف البنية رضي الله تعالى عنه، ضعيف البنية قوي الإيمان، وإيمانه أعلى وأصلب من جبال مكة، واستعز بالله تعالى ولم يستعز بقبيلة كالذين استعزوا بقبائلهم، كانت عزته بالله تعالى، وكان إيمانه أصلب من جبال مكة رضي الله تعالى عنهم. فأسمعهم القرآن وضربوه، فلما رجع فقال النبي له أما قلت لك أنهم سيؤذونك، قال والله ما كانوا أصغر منهم في عيني منهم الآن. يعني ابن مسعود، وهذا ينبه الذين يعني يتمننون على الدعوة يا الله تعالى يعني بأنهم عذبوا أو ضربوا أو اعتقلوا أو إلى آخره، ده أقصى ما يستطيعونه، يضربوني يعني إنه لشيء هين. ما كانوا أهون في نظري منهم الآن، ما كان أهون في نظري منهم الآن. إذن يعني جرب وجرب مع هؤلاء. فالذي نجح الداعية الأول فأن يسمع الناس القرآن، والذي يراه منهم شيء هين لن يضركم إلا أذى، كل الموضوع يعني شوية أذى وتنتهي المسألة ويصلب الإيمان ويقوى وتنتصر الدعوة. وطبعا هو الوقت يعني الذي يحجزنا وعقارب الساعة تطاردنا، وطبعا لسه لي وقت عند قناة الحافظ سأطالع به في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، وهذا دين لهم لي إن شاء الله تعالى. وأدعو الله تعالى أن يرزقنا الصبر والقوة وأن يرزقنا العزم والحزم وأن يعلمنا منهجية الدعوة الله تعالى وينصر دينه وينصر جنده، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر دينك وأولياءك، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتم